بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الخامس من دروس كتاب الجهاد من كتاب شيخنا شيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية، فقه السنن المروية، لناظمها العلامة الجليل حافظ بن أحمد بن علي الحكم رحمه الله. صلنا عند بيان الأدلة على أن الجهاد الأصل فيه أنه فرض كفاية، وصلنا عند الدليل الثالث، الدليل الأول، وما جاء في قول الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأمواله وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأمواله وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. والدليل الثاني على أن الجهاد فرض كفاية قول الله تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. والدليل الثالث وهو درسنا هذه الليلة ما جاء في قول الله تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: هذا بيان من الله تعالى لما أراد من نفير الأحياء مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فإنه قد ذهب طائفة من السلف إلى أنه كان يجب النفير على كل مسلم إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتال، لهذا قال تعالى: انفروا خفافا وثقالا. قال تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. قالوا: فنسخ ذلك بهذه الآية، وهي قوله تعالى: وما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب يتخلفوا عن رسول الله، نسخت بهذه الآية وهي: وما كان المؤمن ليغفروا كافة. وقد يقال إن هذا بيان لمراده تعالى من نفير الأحياء كلها وشرذمة من كل قبيلة إن لم يخرجوا كلهم، ليتفقى الخارجون مع الرسول صلى الله عليه وسلم بما ينزل من الوحي عليه، وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم بما كان من أمر العدو، ويجتمع لهم الأمران في هذا النفير المعين، وبعده صلوات الله وسلامه عليه. تكون الطائفة النافرة من الحي إما للتفقه وإما للجهاد، فإنه فرض كفاية على الأحياء. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، كل ما كان المؤمنون لينفروا جميعا ويتركوا النبي صلى الله عليه وسلم وحده لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يعني عصبة يعني السرايا، ولا يسيرون إلا بإذنه، فإذا رجعت السرايا، وقد أنزل الله بعدهم قرآنا تعلمه القاعدون من النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: إن الله قد أنزل على نبيكم قرآنا قد تعلمناه، فتمكث السرايا يتعلمون ما أنزل الله على نبيهم بعدهم، ويبعث سرايا أخرى، ذلك قوله ليتفقهوا في الدين، يقول ليعلموا ما أنزل الله على نبيهم، وليعلموا السرايا إذا رجعت إليهم لعلهم يحذرون. قال الشوكاني رحمه الله: قد أخرج أبو داود في ناسخه وابن أبي حاتم وابن مردوية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نسخ هؤلاء الآيات انفروا خفافا وثقالا وإن لا تنفروا يعذبكم. قد اختلف علماء السلف علماء التفسير في معنى قول الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون على قولين. قول الأول أن المراد بذلك أنه لا ينبغي للمسلمين أن ينفروا جميعا إلى الغزو، يتركوا المدينة خالية ورسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، بل ينفر من كل فرقة طائفة منها، ويبقى من عدا الطائفة النافرة، ويكون الضم في قوله يتفقه في الدين عائدا إلى الفرقة الباقية، وهي التي تبقى لتلقي العلم والأحكام، حتى إذا رجع الغزاة من غزوهم علموهم ما نزل من أحكام الله وشرعه. ومن هذا القول من هذا القول يأخذ الطالب العلم أنه لا ينبغي أن ينفر أهل المدينة جميعهم أو أهل بلد بكاملهم أي للجهاد، بحيث لا يبقى من يقوم بتحصيل العلم وحفظه، ولا يبقى من يقوم بإصلاح الحالات المعيشية والأمنية ونحوها، مما لابد أن يبقى من الأقوياء من يقوم به. اللهم إلا في الحالات التي يتعين فيها الجهاد، فإن النفير والدفاع يتعين على كل ذي قدرة من المكلفين، كل بحسب حاله وقدرته، كما سبق تفصيله في البحث. القول الثاني أن هذه الآية وما كان المؤمنون لينفروا كافة، الآية ليست من أحكام الجهاد، إنما هي في مشروعية الخروج في طلب العلم النافع والتفوق في دين الله الذي لا حياة البشرية إلا بفهمه والعمل بمقتضاه. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: جعل الله طلب العلم متصلا بما يدل على إيجاب الخروج إلى الجهاد، فيكون السفر نوعين، الأول سفر الجهاد، والثاني السفر لطلب العلم. ولا شك أن وجوب الخروج لطلب العلم إنما يكون إذا لم يجد الطالب من يتعلم منه في الحضر من غير سفر. والفقه هو العلم بالأحكام الشرعية بما يتوصل به إلى العلم بها من لغة ونحو وصرف وبيان وأصول. ومعنى فلولا نفر، فأي فهلا نفر، والطائفة في اللغة الجماعة، وقد جعل الله سبحانه الغرض من هذا والتفقه في الدين وإنذار من لم يتفقه، وجمع بين المقصدين الصالحين والمطلبين الصحيحين، وهما تعلم العلم وتعليمه. فمن كان غرضه بطلب العلم غير هذين فهو طالب لغرض دنيوي لا لغرض ديني، فهو كما قلت وطالب الدنيا بعلم الدين أي بائس، وطالب الدنيا بعلم الدين أي بائس كمن غدا لنعله يمسح بالقلانس. ومعنى لعلهم يحذرون الترجي لوقوع الحذر منهم على عن التفريط فيما يجب فعله فيترك، وفيما يجب تركه فيفعل. قال القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية في 6 مسائل: الأولى قوله تعالى وما كان المؤمنون، وهي أن الجهاد ليس على الأعيان وأنه فرض كفاية كما تقدم، إذ لو نفر الكل لضاع من وراءه من العيال، فليخرج فريق منهم للجهاد ويقوم فريق يتفقهون في الدين ويحفظون الحريم، حتى إذا عاد النافرون أعلمهم المقيمون ما تعلموا من أحكام الشرع وما تجدد نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية ناسخة لقوله تعالى إلا تنفروا الآية، وللآية التي قبلها على قول مجاهد وابن زيد. وهي قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا. قلت: ومن أمعن أي تأمل النظر في هذه الآية الكريمة وجدها تدل على إيجاب الجهاد في سبيل الله وطلب العلم الشرعي، ذلك لشمولها لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولغيرهم ممن جاء بعدهم إلى يوم القيامة، سواء قيل بعود الضمير في ليتفقه على الفرقة القاعدة أو على الطائفة النافرة، والاحتمالها أيضا كلا الأمرين الذين هما قتال الكفار وطلب العلم، إذ إن كل منهما مقصود لذاته من أجل تمكن دين الله في الأرض وإظهاره على الدين كله وقمع الكفر والشرك، لتكون العبادة لله وحده وتطهر أرض الله من كل انحراف عن سبيل الحق، وتتخلص البشرية من كل قانون جاهلي من قوانين الأرض. وهذا لا يتحقق في دنيا البشر إلا بوجود علماء ربانيين معلمين ومجاهدين في سبيل الله الصادقين مخلصين. الله تعالى أعلم، والله أعلم. الدليل الرابع على أن الجهاد فرض كفاية ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة عدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، إذا سألتم الله فسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن ونتفجر أنهار الجنة. والفردوس والبستان الذي يجمع يجمع كل شيء. قال الحافظ في الفتح أي في فتح الباري: فظهر أن المراد لا تبشر الناس بما ذكرتم من دخول الجنة من آمن وعمل الأعمال المفروضة عليه فيقف عند ذلك ولا يتجاوزوه إلى ما هو أفضل منه من الدرجات التي تحصل بالجهاد. وهذه هي النكتة في قوله أي المعلومة في قوله: عدها الله للمجاهدين. وإذا تقرر هذا كان فيه تعقيب أيضا على قول بعض شراح المصابيح أي مشكات المصابيح: سوى النبي صلى الله عليه وسلم بين الجهاد في سبيل الله وبين عدمه وهو الجلوس في الأرض التي ولد المرء فيها. ووجه التعقيب أن التسوية ليست على عمومها وإنما هي في أصل دخول الجنة لا تفاوت الدرجات كما قررته والله أعلم. ووجه الدلالة من هذا الحديث على أن الجهاد فرض كفاية تسوية الشارع صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة بين من يجاهد ومن لا يجاهد، وهم من الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم ولم يشاركوا أهل الجهاد في جهادهم. لو كان الجهاد فرض عين ما حصلت من الشارع تلك التسوية، بل ولا حل محلها لوم شديد وتهديد ووعيد على ترك فرض من الفروض على الأعيان في شريعة الإسلام. والدليل الخامس من الأدلة التي تدل على أن الجهاد فرض كفاية ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قال: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. وهذا الحديث دليل صريح على اعتبار الجهاد من فروض الكفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن المؤمن الذي يعتزل في مكان ما لعبادة ربه ويقي الناس شر نفسه ولم يجاهد أن له فضلا. ومثل هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم تشريع، ولو كان الجهاد فرض عين مطلقا لأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك التصرف لما فيه من ترك فرض من فروض الأعيان التي لا تسقط بقيام أحد عن أحد. الدليل السادس من الأدلة التي تدل على أن الجهاد فرض كفاية ما جاء في الصحيحين أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. ووجود دلالة منه على أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين ترتيب وجوب الخروج للغزو على استنفار الإمام المسلم أو نائبه، إذ لو كان الجهاد مفروضا فرضا عينيا لما كان لاستنفار الإمام أو نائبه فائدة. قال الإمام البغوي في شرح السنة في تفسير قوله: وإذا استنفرتم فانفروا، فيه إيجاب النفير والخروج إلى الغزو إذا وقعت الدعوة. ثم قال: واعلم أن الجهاد فرض في الجملة، غير أنه ينقسم إلى فرض عين وإلى فرض كفاية. ففرض العين أن يدخل العدو دار قوم من المؤمنين وينزل بباب بلدهم، فيجب على كل مكلف من الرجال ممن لا عذر له من أهل تلك البلدة الخروج إلى غزوهم حرا كان أو عبدا فقيرا كان وغنيا دفعا عن أنفسهم وعن جيرانهم، وهو في حق من بعد عنهم من المسلمين فرض على الكفاية. فإن لم تقع الكفاية بما نزل بهم يجب على من بعد من المسلمين عونهم، وإن وقعت الكفاية بالنازلين بهم فلا فرض على الأبعدين إلا على طريق الاختيار والاستحباب. الدليل السابع من الأدلة التي تدل على أن الجهاد فرض كفاية ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان من هذيل وقال: يبعثن من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. في رواية: ليخرج من كل رجلين رجل. ثم قال للقائد: أيكم خالف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. ودلالته على اعتبار الجهاد فرض كفاية واضحة، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الأجر لكل من الغازي والقاعد الذي يخلفه في أهلي ومالي بخير، غير أن أجر كل واحد بحسب ما قدم وتجشم. ولو كان الجهاد مفروضا فرضا عينيا لما أثبت النبي صلى الله عليه وسلم للقاعد شيئا من الأجر، بل لوجه إليه لوما على قعوده عن أداء فرض تعين عليه. الدليل الثامن من الأدلة التي تدل على أن الجهاد فرض كفاية ما جاء في من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا، تقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه. ولما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سر وأن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. دلالة على كون الجهاد فرض كفاية ظاهرة، إذ إن الجهاد لم يذكر مع تلك الخصال التي ترتب عليها دخول الجنة، ولو كان فرض عين لذكر معها. ومثل هذا الحديث في الدلالة على المعنى ما جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا سعيد من رضي بالله ربا والإسلام دينا ومحمد نبيا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد فقال أعدها علي يا رسول الله، ففعل ثم قال أخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال وما هي يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. وهو كما يقول شيخنا زيد رحمه الله وهو كما ترى صريح في كون الجهاد فرض كفاية لا فرض عين. هذه بعض النصوص التي أحببت إيرادها للاستدلال على أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين إلا في الحالات التي سبقت بيانها في هذا البحث، وإن قليلا منها لا يكفي في إقناع من يريد معرفة الحكم بدليله ليقف معه حين يفتي وحين يكتب ويوقع عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. والله هو المسؤول وحده أن يسدد الخطى ويكتب الأجر أضعافا مضاعفة ويفو عن الخطأ والزلل الذي لابد من وقوعه ممن طبيعته الخطأ والزلل وهو ابن آدم. لشيخنا النجم رحمه الله رسالة في بيان حكم الجهاد، وأن الجهاد أصله فرض كفاية، في رسالته رسالة الإرشاد إلى بيان الحق في حكم الجهاد فمن شاء فليراجعه. قضية الجهاد في أفغانستان وفلسطين وغيرهما من البلدان التي يضطهد فيها المسلمون. يقول شيخنا زيد رحمه الله إن قضية الجهاد في أفغانستان وفلسطين وغيرهما من البلدان التي يضطهد فيها المسلمون لا تكفي كتابة الكتاب عنها، ولا تأريخ المؤرخين لها، ولا نقل الأخبار عن مآسيها وفجائع أهلها ويتم أطفالها والعبث بعفة عفائفها والاستئثار بخيراتها، ولا يكفي البكاء ولا العويل ولا الشجب ولا الإنكار من قريب أو بعيد. نعم كل ذلك لا ينفع لإنقاذ أهلها وتطهير أرضها من رجس محتلين لها والعازمين على القضاء على عقيدة الإسلام وسائر شعائره الطاهرة والمطهرة وآدابه الرفيعة السامية، ولكن الذي يجدي ويكفي بإذن الله تعالى هو تكوين جيش إسلامي قد رضي قادته وجنوده بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وبالشهادة في سبيل الله غاية عظمى ومطلبا مقدسا. ولعل قائلا يقول وكيف يتكون هذا الجيش ومتى ينزل ساعة الوغى ليحقق الله به وعلى يديه إحدى الحسنيين النصر والغنيمة أو الشهادة التي هي أسمى المقاصد وأشرف الأمان لما فيها من رضا الله ونعيم جنته. ونقول له إن هذا الجيش سيتم بمشيئة الله تعالى في الوقت الذي تكون لدى حكام المسلمين والمسلمين قناعة تامة لا تردد فيها بأن دين الإسلام الذي ينتمون إليه هو الدين الحق، ومن ثم يطبقونه في حياة العمل جملة وتفصيلا في العقيدة والشعائر والمعاملات والآداب والحرب والسلم وفي كل شيء من شؤونهم. حينئذ يختزل كل حاكم مسلم من جيشه المدرب على أنواع أسلحة العصر عددا لا يضر بأمن بلده، ويكون هذا الجيش تحت قيادة موحدة. وقبل أن ينزل معركة الجهاد يهيئ العلماء المعروفون بصحة العقيدة والغزارة في العلم والحكمة في الدعوة والتوجيه، فيتولون تعليم هذا الجيش حتى يصبح جيشا متعلما موحدا مؤديا لشعائر التعبودية، يعرف كيف يصلي ولو كان في المعركة، ويعرف الحكمة الشرعية من الجهاد في سبيل الله، ويعلم فضل الشهادة في سبيل إعلاء كلمة الله، ويتطلع إلى منازل الشهداء العالية الرفيعة التي تحدث عنها الصادق المصدوق فقال: وأخرى يرفع بها العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجة كما بين السماء والأرض. قال: وما هي رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله. ثم يفتح باب التطوع بالنفس والمال. من أحب من المسلمين شبانا وكهولا أن يجاهد فإنه ينضم إلى هذا الجيش الإسلامي الكبير من أجل إعداده حسيا ومعنويا، كي يكون مسلحا بسلاح الإيمان الحق، مدربا تدريبا لائقا بكيفية حروب الساعة. بذلك يقوم عالم الجهاد ويستمر، وسيستعيد المسلمون ما غصب من أراضي الإسلام، وسيشفون غليلهم من أعدائهم، فيذهب غيظ قلوبهم وتشفى صدورهم، وسيفتحون من أرض الله ما شاء الله لهم أن يفتحوها، كما فعل أسلافهم الأوائل الذين كانوا أقل عددا وعدة من أعدائهم في كل معركة، ولكنهم كانوا يقابلون قوى الشر والطغيان بعزة الإسلام وقوة الإيمان، فمكنهم الله في الأرض وبدلهم من بعد خوفهم أمنا، سنة الله التي خلت من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. أما إذا بقي المسلمون على ما هم عليه مما يعلمه كل مخلوق عاقل من نبذ لأحكام الإسلام وتنحية لتعاليمه العادلة الشامخة الرفيعة عن حياتهم العملية إلا من هدى الله منهم وقليل ما هم، وتناحر فيما بينهم، فإنهم والحالة هذه لن يتم لهم نصر على أعدائهم، لأنهم لم ينصروا الله في أنفسهم. وصدق الله تعالى إذ يقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الخامس من دروس كتاب الجهاد بكتاب شيخنا شيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله، الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية، فقه السنن المروية، لناظمها العلامة الجليل حافظ بن أحمد بن علي الحكم رحمه الله. صلنا عند بيان الأدلة على أن الجهاد الأصل فيه أنه فرض كفاية، وصلنا عند الدليل الثالث الدليل الأول، وما جاء في قول الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأمواله وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأمواله وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه مغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. والدليل الثاني على أن الجهاد فرض كفاية قول الله تعالى: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. والدليل الثالث وهو درسنا هذه الليلة ما جاء في قول الله تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: هذا بيان من الله تعالى لما أراد من نفير الأحياء مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فإنه قد ذهب طائفة من السلف إلى أنه كان يجب النفير على كل مسلم إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتال، لهذا قال تعالى: انفروا خفافا وثقالا. قال تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. قالوا: فنسخ ذلك بهذه الآية، وهي قوله تعالى: وما كان لأهل المدينة ومن حولهم من العرب تخلفوا عن رسول الله. نسخت بهذه الآية وهي وما كان المؤمن ليغفر كافة. وقد يقال إن هذا بيان لمراده تعالى من نفير الأحياء كلها وشرذمة من كل قبيلة إن لم يخرجوا كلهم، ليتفقه الخارجون مع الرسول صلى الله عليه وسلم بما ينزل من الوحي عليه، وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم بما كان من أمر العدو، ويجتمع لهم الأمران في هذا النفير المعين، وبعده صلوات الله وسلامه عليه. وبعده صلوات الله وسلامه عليه تكون الطائفة النافرة من الحي إما للتفقه وإما للجهاد، فإنه فرض كفاية على الأحياء. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، كل ما كان المؤمنون لينفروا جميعا ويتركوا النبي صلى الله عليه وسلم وحده لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني عصبة، يعني السرايا، ولا يسيرون إلا بإذنه، فإذا رجعت السرايا وقد أنزل الله بعدهم قرآنا تعلمه القاعدون من النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن الله قد أنزل على نبيكم قرآنا قد تعلمناه، فتمكث السرايا يتعلمون ما أنزل الله على نبيهم مع نبيهم بعدهم، ويبعث سرايا أخرى، ذلك قوله ليتفقهوا في الدين، يقول ليعلموا ما أنزل الله على نبيهم، وليعلموا السرايا إذا رجعت إليهم لعلهم يحذرون. وقال الشوكاني رحمه الله: قد أخرج أبو داود في ناسخه وابن أبي حاتم وابن مردوية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نسخ هؤلاء الآيات انفروا خفافا وثقالا وإن لا تنفروا يعذبكم. وقد اختلف علماء السلف علماء التفسير في معنى قول الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون على قولين. قول الأول أن المراد بذلك أنه لا ينبغي للمسلمين أن ينفروا جميعا إلى الغزو ويتركوا المدينة خالية ورسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، بل ينفر من كل فرقة طائفة منها ويبقى من عدا الطائفة النافرة، ويكون الضم في قوله يتفقهوا في الدين عائدا إلى الفرقة الباقية وهي التي تبقى لتلقي العلم والأحكام حتى إذا رجع الغزاة من غزوهم علموهم ما نزل من أحكام الله وشرعه. ومن هذا القول يأخذ طالب العلم أنه لا ينبغي أن ينفر أهل المدينة جميعهم أو أهل بلدة بكاملهم أي للجهاد، بحيث لا يبقى من يقوم بتحصيل العلم وحفظه، ولا يبقى من يقوم بإصلاح الحالات المعيشية والأمنية ونحوها، مما لابد أن يبقى من الأقوياء من يقوم به. اللهم إلا في الحالات التي يتعين فيها الجهاد، فإن النفير والدفاع يتعين على كل ذي قدرة من المكلفين، كل بحسب حاله وقدرته، كما سبق تفصيله في البحث. القول الثاني أن هذه الآية وما كان المؤمنون لينفروا كافة، الآية ليست من أحكام الجهاد، إنما هي في مشروعية الخروج في طلب العلم النافع والتفوق في دين الله الذي لا حياة البشرية إلا بفهمه والعمل بمقتضاه. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: جعل الله طلب العلم متصلا بما يدل على إيجاب الخروج إلى الجهاد، ويكون السفر نوعين: الأول سفر الجهاد، والثاني السفر لطلب العلم. ولا شك أن وجوب الخروج لطلب العلم إنما يكون إذا لم يجد الطالب من يتعلم منه في الحضر من غير سفر. والفقه هو العلم بالأحكام الشرعية بما يتوصل به إلى العلم بها من لغة ونحو وصرف وبيان وأصول. ومعنى فلولا نفر، فأي فهلا نفر، والطائفة في اللغة الجماعة. وقد جعل الله سبحانه الغرض من هذا والتفقه في الدين وإنذار من لم يتفقه، وجمع بين المقصدين الصالحين والمطلبين الصحيحين، وهما تعلم العلم وتعليمه. فمن كان غرضه بطلب العلم غير هذين فهو طالب لغرض دنيوي لا لغرض ديني، فهو كما قلت وطالب الدنيا بعلم الدين أي بائس، وطالب الدنيا بعلم الدين أي بائس كمن غدا لنعله يمسح بالقلانس. ومعنى لعلهم يحذرون الترجي لوقوع الحذر منهم على عن التفريط فيما يجب فعله فيترك، أو فيما يجب تركه فيفعل. قال القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية في ست مسائل. الأولى قوله تعالى وما كان المؤمنون، وهي أن الجهاد ليس على الأعيان وأنه فرض كفاية كما تقدم، إذ لو نفر الكل لضاع من وراءه من العيال، فليخرج فريق منهم للجهاد ويكون فريق يتفقهون في الدين ويحفظون الحريم، حتى إذا عاد النافرون أعلمهم المقيمون ما تعلموا من أحكام الشرع وما تجدد نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية ناسخة لقوله تعالى إلا تنفروا الآية، وللآية التي قبلها على قول مجاهد وابن زيد. وهي قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا. قلت ومن أمعن أي تأمل النظر في هذه الآية الكريمة وجدها تدل على إيجاب الجهاد في سبيل الله وطلب العلم الشرعي، ذلك لشمولها لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولغيرهم ممن جاء بعدهم إلى يوم القيامة، سواء قيل بعود الضمير في ليتفقه على الفرقة القاعدة أو على الطائفة النافرة، ولاحتمالها أيضا كلا الأمرين اللذين هما قتال الكفار وطلب العلم، إذ إن كل منهما مقصود لذاته من أجل تمكن دين الله في الأرض وإظهاره على الدين كله وقمع الكفر والشرك، لتكون العبادة لله وحده وتطهر أرض الله من كل انحراف عن سبيل الحق، وتتخلص البشرية من كل قانون جاهلي من قوانين الأرض. وهذا لا يتحقق في دنيا البشر إلا بوجود علماء ربانيين معلمين ومجاهدين في سبيل الله صادقين مخلصين. الله تعالى أعلم، والله أعلم. الدليل الرابع على أن الجهاد فرض كفاية ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا يا رسول الله أفلا نبشر الناس؟ قال إن في الجنة 100 درجة عدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، إذا سألتم الله فسألوا الفردوس فإنه أوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن ونتفجر أنهار الجنة. والفردوس والبستان الذي يجمع كل شيء. قال الحافظ في الفتح أي في فتح الباري فظهر أن المراد لا تبشر الناس بما ذكرتم من دخول الجنة من آمن وعمل الأعمال المفروضة عليه، فيقف عند ذلك ولا يتجاوزوه إلى ما هو أفضل منه من الدرجات التي تحصل بالجهاد. وهذه هي النكتة في قوله أي المعلومة في قوله عدها الله للمجاهدين. وإذا تقرر هذا كان فيه تعقيب أيضا على قول بعض شراح المصابيح أي مشكات المصابيح سوى النبي صلى الله عليه وسلم بين الجهاد في سبيل الله وبين عدمه، وهو الجلوس في الأرض التي ولد المرء فيها. ووجه التعقيب أن التسوية ليست على عمومها، وإنما هي في أصل دخول الجنة لا تفاوت الدرجات كما قررته والله أعلم. ووجه الدلالة من هذا الحديث على أن الجهاد فرض كفاية تسوية الشارع صلى الله عليه وسلم في دخول الجنة بين من يجاهد ومن لا يجاهد، وهم من الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم ولم يشاركوا أهل الجهاد في جهادهم. لو كان الجهاد فرض عين ما حصلت من الشارع تلك التسوية، بل ولا حل محلها لوم شديد وتهديد ووعيد على ترك فرض من الفروض على الأعيان في شريعة الإسلام. والدليل الخامس من الأدلة التي تدل على أن الجهاد فرض كفاية ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال مؤمن مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قال ثم من؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. وهذا الحديث دليل صريح على اعتبار الجهاد من فروض الكفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن المؤمن الذي يعتزل في مكان ما لعبادة ربه ويقي الناس شر نفسه ولم يجاهد أن له فضلا. ومثل هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا، ولو كان الجهاد فرض عين مطلقا لأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك التصرف لما فيه من ترك فرض من فروض الأعيان التي لا تسقط بقيام أحد عن أحد. الدليل السادس من الأدلة التي تدل على أن الجهاد فرض كفاية ما جاء في الصحيحين أيضا، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. ووجود دلالة منه على أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين ترتيب وجوب الخروج للغزو على استنفار الإمام المسلم أو نائبه، إذ لو كان الجهاد مفروضا فرضا عينيا لما كان لاستنفار الإمام أو نائبه فائدة. قال الإمام البغوي في شرح السنة في تفسير قوله: وإذا استنفرتم فانفروا، فيه إيجاب النفير والخروج إلى الغزو إذا وقعت الدعوة. ثم قال: وعلم أن الجهاد فرض في الجملة، غير أنه ينقسم إلى فرض عين وإلى فرض كفاية. ففرض العين أن يدخل العدو دار قوم من المؤمنين وينزل بباب بلدهم، فيجب على كل مكلف من الرجال ممن لا عذر له من أهل تلك البلدة الخروج إلى غزوهم حرا كان أو عبدا فقيرا كان وغنيا، دفعا عن أنفسهم وعن جيرانهم، وهو في حق من بعد عنهم من المسلمين فرض على الكفاية. فإن لم تقع الكفاية بما نزل بهم يجب على من بعد من المسلمين عونهم، وإن وقعت الكفاية بالنازلين بهم فلا فرض على الأبعدين إلا على طريق الاختيار والاستحباب. الدليل السابع من الأدلة التي تدل على أن الجهاد فرض كفاية ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان من هذيل وقال: يبعثن من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. في رواية: ليخرج من كل رجلين رجل. ثم قال للقائد: أيكم خالف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. ودلالته على اعتبار الجهاد فرض كفاية واضحة، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الأجر لكل من الغازي والقاعد الذي يخلفه في أهلي ومالي بخير، غير أن أجر كل واحد بحسب ما قدم وتجشم. ولو كان الجهاد مفروضا فرضا عينيا لما أثبت النبي صلى الله عليه وسلم للقاعد شيئا من الأجر، بل لوجه إليه لوما على قعوده عن أداء فرض تعين عليه. الدليل الثامن من الأدلة التي تدل على أن الجهاد فرض كفاية ما جاء في من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، تقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه. ولما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سر أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. دلالته على كون الجهاد فرض كفاية ظاهرة، إذ إن الجهاد لم يذكر مع تلك الخصال التي ترتب عليها دخول الجنة، ولو كان فرض عين لذكر معها. ومثل هذا الحديث في الدلالة على المعنى ما جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا والإسلام دينا ومحمد نبيا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله. ففعل. ثم قال: أخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وهو كما يقول شيخنا زيد رحمه الله: وهو كما ترى صريح في كون الجهاد فرض كفاية لا فرض عين. هذه بعض النصوص التي أحببت إيرادها للاستدلال على أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين، إلا في الحالات التي سبقت بيانها في هذا البحث، وإن قليلا منها لا يكفي في إقناع من يريد معرفة الحكم بدليله ليقف معه حين يفتي وحين يكتب ويوقع عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. والله هو المسؤول وحده أن يسدد الخطأ ويكتب الأجر أضعافا مضاعفة ويفو عن الخطأ والزلل الذي لابد من وقوعه ممن طبيعته الخطأ والزلل وهو ابن آدم. لشيخنا النجم رحمه الله رسالة في بيان حكم الجهاد، وأن الجهاد أصله فرض كفاية، في رسالته رسالة الإرشاد إلى بيان الحق في حكم الجهاد، فمن شاف يراجعه. قضية الجهاد في أفغانستان وفلسطين وغيرهما من البلدان التي يضطهد فيها المسلمون. يقول شيخنا زيد رحمه الله إن قضية الجهاد في أفغانستان وفلسطين وغيرهما من البلدان التي يضطهد فيها المسلمون لا تكفي كتابة الكتاب عنها، ولا تأريخ المؤرخين لها، ولا نقل الأخبار عن مآسيها وفجائع أهلها ويتم أطفالها والعبث بعفة عفائفها والاستئثار بخيراتها، ولا يكفي البكاء ولا العويل ولا الشجب ولا الإنكار من قريب أو بعيد. نعم، كل ذلك لا ينفع لإنقاذ أهلها وتطهير أرضها من رجس محتلين لها والعازمين على القضاء على عقيدة الإسلام وسائر شعائره الطاهرة والمطهرة وآدابه الرفيعة السامية، لكن الذي يجدي ويكفي بإذن الله تعالى هو تكوين جيش إسلامي قد رضي قادته وجنوده بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وبالشهادة في سبيل الله غاية عظمى ومطلبا مقدسا. ولعل قائلا يقول: وكيف يتكون هذا الجيش؟ ومتى ينزل ساحة الوغى ليحقق الله به وعلى يديه إحدى الحسنيين، النصر والغنيمة أو الشهادة التي هي أسمى المقاصد وأشرف الأماني لما فيها من رضا الله ونعيم جنته؟ ونقول له إن هذا الجيش سيتم بمشيئة الله تعالى في الوقت الذي تكون لدى حكام المسلمين والمسلمين قناعة تامة لا تردد فيها بأن دين الإسلام الذي ينتمون إليه هو الدين الحق، ومن ثم يطبقونه في حياة العمل جملة وتفصيلا في العقيدة والشعائر والمعاملات والآداب والحرب والسلم وفي كل شيء من شؤونهم. حينئذ يختزل كل حاكم مسلم من جيش مدرب على أنواع أسلحة العصر عددا لا يضر بأمن بلده، ويكون هذا الجيش تحت قيادة موحدة. وقبل أن ينزل معركة الجهاد يهيئ العلماء المعروفون بصحة العقيدة والغزارة في العلم والحكمة في الدعوة والتوجيه، ويتولون تعليم هذا الجيش حتى يصبح جيشا متعلما موحدا مؤديا للشعائر التعبدية، يعرف كيف يصلي ولو كان في المعركة، ويعرف الحكمة الشرعية من الجهاد في سبيل الله، ويعلم فضل الشهادة في سبيل إعلاء كلمة الله، ويتطلع إلى منازل الشهداء العالية الرفيعة التي تحدث عنها الصادق المصدوق فقال: وأخرى يرفع بها العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجة كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله. ثم يفتح باب التطوع بالنفس والمال، من أحب من المسلمين شبانا وكهولا أن يجاهد فإنه ينضم إلى هذا الجيش الإسلامي الكبير من أجل إعداده حسيا ومعنويا كي يكون مسلحا بسلاح الإيمان الحق، مدربا تدريبا لائقا بكيفية حروب الساعة. بذلك يقوم علم الجهاد ويستمر، وسيستعيد المسلمون ما غصب من أراضي الإسلام، وسيشفون غليلهم من أعدائهم، فيذهب غيظ قلوبهم وتشفى صدورهم، وسيفتحون من أرض الله ما شاء الله لهم أن يفتحوها كما فعل أسلافهم الأوائل الذين كانوا أقل عددا وعدة من أعدائهم في كل معركة، ولكنهم كانوا يقابلون قوى الشر والطغيان بعزة الإسلام وقوة الإيمان، فمكنهم الله في الأرض وبدلهم من بعد خوفهم أمنا، سنة الله التي خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. أما إذا بقي المسلمون على ما هم عليه مما يعلمه كل مخلوق عاقل من نبذ لأحكام الإسلام وتنحية لتعاليمه العادلة الشامخة الرفيعة عن حياتهم العملية إلا من هدى الله منهم وقليل ما هم، وتناحر فيما بينهم وتناحر فيما بينهم، فإنهم والحالة هذه لن يتم لهم نصر على أعدائهم، لأنهم لم ينصروا الله في أنفسهم. وصدق الله تعالى إذ يقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.